بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل. عنوان هذه المحاضرة: آداب عيادة المريض. آداب عيادة المريض. إن من نعم الله عز وجل علينا أن أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة، وأرسل إلينا رسولا رحيما بأمته صلى الله عليه وسلم، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الخير الذي دلنا عليه آداب شملت كثيرا من أمور الدين والدنيا، وهذه الآداب منها ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو واجب أو محرم ومنها ما هو مباح كذلك. ولذلك اعتنى الإسلام بهذا الجانب، والعلماء صنفوا كتبا في الأدب، وفي كتب السنة والحديث كتب وأبواب للأدب. ولا شك أن الأدب في الإسلام مهم جدا، ينبغي للمسلم أن يعتني بالآداب الشرعية في جميع الأمور. ونظرا لجهل كثير من المسلمين هذه الآداب، ولأن هذه الآداب تشمل الجميع، تشمل العالم والمتعلم والرجل والمرأة والكبير والصغير والغني والفقير وغيرهم، ورغبة في تعلم هذه الآداب وإحياء هذه الآداب بين المسلمين واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه في أقواله وأفعاله، نتكلم عن هذا الموضوع في هذه المحاضرة. والأدب له تعريفات كثيرة، وسمي أدبا لأنه يؤدب، يدعو الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح. لذلك ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه مدارج السالكين منزلة الأدب، وذكر بعض التعريفات، فمن هذه التعريفات التي ذكرها قال: حقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. ثم قال: وقال بعض العلماء: الأدب هو استعمال ما يجمل من الأقوال والأعمال والأحوال. وقال بعضهم: الأدب هو أن تكون على تعاليم الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. ثم قال بعد ذلك: الأدب هو الدين كله. ثم ساق أنواعا من الآداب في هذا الكتاب مدارج السالكين. والخلاصة أن الأدب هو اجتماع خصال الخير في العبد وفق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. فإذا أراد المسلم أن يكون مؤدبا فعليه أن يلتزم بالكتاب والسنة في عقيدته ومنهجه وعبادته وأخلاقه وأفعاله وأقواله وصفاته ظاهرا وباطنا. والأدب أنواع، ومن هذه ومن أنواع الأدب الأدب مع الخلق. لا بد من أن يعامل المسلم كل واحد بما يليق به، ولا بد أن يعامل الناس كل واحد بما يليق به. هناك آداب تعامل مع الوالدين، وآداب مع الأرحام، وآداب التعامل مع الجار المسلم، وهكذا آداب مع العلماء، وهكذا أيضا آداب لعيادة المريض. ومن هنا تأتي هذه المحاضرة لذكر هذه الآداب بشكل مختصر وبدون إطالة. أولا، لا بد أن نعرف فضل عيادة المريض فضائل عيادة المريض كثيرة، والأدلة من السنة كثيرة، منها أيضا ما رواه ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، حتى يرجع. وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قال البغوي رحمه الله في شرحه قوله في خراف الجنة ويروى في مخارف الجنة وخرفة الجنة، وهي جمع مخرف. قال الأصمعي: وهو جني النخل، سمي به لأنه يخترف أي يجدن. قال ابن الأنباري: يريد في اجتناء ثمر الجنة، اجتناء ثمر الجنة. إذن لم يزل في خرفة الجنة، من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، يعني ما دام هو في عيادته لهذا المريض فهو يجتني من ثمر الجنة، يخرف من ثمر الجنة، وكلما أطال زاد عنده ثمر الجنة. وهذا يدل على فضل عيادة المريض. كذلك أيضا حديث جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها، استقر فيها. والحديث رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد 522، ويدل أيضا على فضل عيادة المريض. وهكذا في لفظ آخر لنفس الحديث: من عاد مريضا خاض الرحمة فإذا جلس عنده استنقع فيها، فإذا خرج من عنده خاض الرحمة حتى يرجع إلى بيته. وهذا رواه ابن عبد البر بسنده كما في كتاب التمهيد في المجلد 24. وكذلك أيضا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وقال الألباني: حديث صحيح، كما في صحيح سنن ابن ماجة 1191. هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها في بيان فضل عيادة المريض والثواب الذي ناله العائد من عيادته، فلا ينبغي للمسلم التفريط فيها، بل تلزم المبادرة إليها والمداومة على عيادة المريض حتى تنال رحمة الرحمن الرحيم. وفي عيادة المريض غير ما ذكر: تطيب قلبه، قلب المريض، واستعراض حوائجه، والاتعاظ بمصرعه. هذه ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في كتابه كشف المشكل من حديث الصحيحين. هذه مقدمة لا بد منها في فضل عيادة المريض. نذكر بعض آداب عيادة المريض. من آداب عيادة المريض: يستحب عيادة الصبيان، يعاد الصبيان إذا مرضوا كما يعاد الرجال، ذلك لأن المعنى الذي من أجله يعاد الرجال موجود في عيادة الصبيان من الدعاء للمريض وتخفيف آلامه ورقيته بالرقى الشرعية، وكذا حصول الأجر من جراء العيادة للعائد. كل هذه المعاني موجودة في عيادة الصبيان كما هي أيضا في عيادة الرجال. ودل على استحباب عيادة الصبيان الصغار حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: إن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي، نحسب أن ابنتي قد حضرت فأشهدنا، نحسب أن ابنتي قد حضرت فأشهدنا يا رسول الله. فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده بمسمى، وكل شيء عنده مسمى بهذا اللفظ، فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، قام ليعود هذا المريض لهذا الصغير، ليعود هذا الصغير. فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، ودل على استحباب عيادة الصبيان لفعله صلى الله عليه وسلم. من آداب عيادة المريض عيادة النساء للرجال، إذا لم توجد فتنة يشرع، يجوز للنساء عيادة الرجال ولو كانوا أجانب، لكن ذلك مشروط بأمن الفتنة والتستر وانتفاء الخلوة. فإذا تحققت هذه الشروط جاز للنساء عيادة الرجال الأجانب والعكس. فعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، قلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. فهي رضي الله عنها عادت بلال رضي الله عنه عندما مرض. وعند أحمد قال عروة: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اشتكى أصحابه، واشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال، فاستأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في عيادتهم، فأذن لها، فقالت لأبي بكر: كيف تجدك؟ إلى آخر هذا الحديث. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري 5654، وبوب عليه البخاري قال: باب عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار، وروى الحديث البخاري رحمه الله، وأيضا الحديث رواه مسلم، ورواه الإمام أحمد والإمام مالك أيضا في الموطأ، ويدل على استحباب، بل مشروعية، يدل على مشروعية عيادة النساء للرجال بالشروط المذكورة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفيه أي الحديث إباحة عيادة النساء وإن لم يكن ذوات محرم، وإن لم يكن ذوات محرم، ومحل هذا عندي أن تكون المرأة متجالة، وإن كانت غير متجالة فلا، متجالة يعني كبيرة مسنة، وإن كانت غير متجالة فلا، إلا أن يسأل عنها ولا ينظر إليها. هذا ذكره ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد في المجلد السادس 255. إذن الأدب الثالث من آداب عيادة المريض يشرع عيادة المغمى عليه، المغمى عليه تشرع عيادته، هذه من الآداب. كثير من الناس يعزفون عن عيادة المرضى الذين لا يشعرون بمن حولهم، كالذي تنتابه حالات الإغماء المتكررة، أو الذين هم في غياب عن الوعي بشكل دائم، بحجة أن هذا المريض لا يشعر بوجوده ولا يحس به، فلا حاجة إذن لزيارته. هذا فهم خاطئ، حجة بلا دليل، والدليل بخلاف هذا الفعل. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟
فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. هذا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر في شرحه: ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه، لأن وراء ذلك جبر بخاطر أهله، وما يرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عند التعويذ وغير ذلك وغير ذلك، كما في فتح الباري في المجلد العاشر، المجلد العاشر 119.
وهنا في هذا الأدب يشرع عيادة المغمى عليه، لابد من التنبيه لأمر مهم غفل عنه كثير من المسلمين، بل جهله كثير من المسلمين، وهو ما يسمى فكرة إراحة المريض المتوفى دماغيا، وذلك عن طريق إعطائه حقنة تميته، ويحتجون بأن هذا المريض حسب قوانينهم الطبية ميت لا محالة، وإنما هي مسألة وقت. قالوا: نعطيه هذه الحقنة حتى نريحه من الآلام التي قد يجدها أثناء حياته. هذه حجة واهية، يقال لهم: أنتم بهذه الطريقة بهذا الأسلوب لا تريحونه، بل تحرمونه وتحرمون غيره، ففي بقائه على قيد الحياة وهو على تلك الحال تكفير من سيئاته ورفع لدرجاته إن كان من أهل الإيمان والإحسان. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري في صحيحه 5667. وفي بقاء هذا المريض المغمى عليه على قيد الحياة أنه قد تناله دعوة صالحة فيقبلها الله عز وجل فيشفى من مرضه ذاك بإذن الله، والله على كل شيء قدير. أيضا في بقائه على قيد الحياة قد تغفر له ذنوبه بدعوات المسلمين له، وفي بقائه على قيد الحياة تكفير لسيئات أهله الذين أصابهم الهم والغم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري في صحيحه. وفي بقاء المريض على قيد الحياة استمرار البر وعدم انقطاعه، وخصوصا إن كان المريض أبا أو أما، وفي بقائه على قيد الحياة تكثير الأجر بعيادة المريض وزيارته. فمن أجل هذه المعاني التي ذكرناها وغيرها نعرف شناعة قول من قال إنه لا فائدة ترجى من بقاء المتوفى دماغيا على قيد الحياة، وأن الموت أفضل له، والله أعلم. هذا تنبيه يتعلق بهذا الأدب من أداب عيادة المريض يشرع عيادة المغمى عليه. أيضا من أداب عيادة المريض تشرع عيادة المشرك غير المسلم لدعوته للإسلام، فأجاز كثير من أهل العلم عيادة المشرك المريض إذا كان يرجى إسلامه. هذا القول أقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلاما ليهودا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: أسلم، فأسلم. وهذا الحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود، وفي صحيح البخاري 5657. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا اليهودي المريض ليدعوه للإسلام، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: أسلم، فأسلم. وهكذا عن سعيد بن مسيب رحمه الله
عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله.
هذا حديث متفق عليه في الصحيحين وهو في البخاري 6681. إذا من آداب عيادة المريض تشرع عيادة المشرك إذا كان يرجى إسلامه. أيضا من آداب عيادة المريض اختيار وقت عيادة المريض، وقت العيادة المناسب، هذا أدب لا بد منه. لا توجد أدلة في بيان أوقات معينة لعيادة المرضى وزيارتهم، ما دام الأمر كذلك فإنه يباح زيارة المرضى في أي وقت من ليل أو نهار ما لم تكن هناك مشقة على المريض، مشقة على هؤلاء المرضى. لماذا؟ لأن من معاني العيادة التخفيف على المريض، تطيب قلبه لا الإشقاق عليه. تختلف أوقات العيادة باختلاف الزمان والمكان، قد تكون الزيارة في الليل وقتا مناسبا لكنها تكره في زمن آخر. وجاء عن السلف آثار في هذا، قال الأثرم رحمه الله قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل قيل له فلان مريض وكان عنده ارتفاع النهار في الصيف، فقال ليس هذا وقت عيادة، ليس هذا وقت عيادة. وآثار أخرى ذكرها ابن مفلح رحمه الله في كتاب الآداب الشرعية. إذن الزمان معتبر في العيادة، فما تعارف عليه أهل هذه البلاد واعتادوه من أوقات معينة للعيادة والزيارة قد لا يكون في بلاد أخرى معتادا عليه. وفي بلادنا أفضل أوقات عيادة المريض هي وقت الضحى أو وقت العصر، من بعد صلاة العصر إلى المغرب، هذه أفضل الأوقات في لعيادة المرضى. أيضا من أداب عيادة المريض مشروعية التخفيف عند عيادة المريض، عدم إطالة الجلوس عنده إلا إذا رغب في ذلك واستأنس. فينبغي على من يعود المريض أن لا يطيل الجلوس ولا المكث عنده، لأن المريض مشغول بأوجاعه وآلامه، طول مقام العائد عنده يشق عليه وقد يزيد في ألمه. ولذلك كان من حسن العيادة تخفيفها. فعن ابن طاووس عن أبيه قال أفضل العيادة أخفها. وقال الأوزاعي خرجت إلى البصرة أريد محمد بن سيرين وجدته مريضا به البطن، فكنا ندخل علينا عوده قياما قياما لا يجلسون لا يطيلون. وقال الشعبي رحمه الله عيادة حمقى القرى أشد على أهل المريض من مرض صاحبهم، يجيئون في غير حين عيادة ويطيلون الجلوس. ينكر عليهم رحمه الله. هذه الآثار ذكرها ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 24. إذن ينبغي أن يعلم أنه إذا كان المريض يحب طول مقام العائد عنده، يحب تكرار زيارته، فالأولى للعائد أن يستجيب لرغبة المريض لما في ذلك من إدخال السرور عليه وتطيب قلبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود سعد بن معاذ عندما أصيب يوم الخندق، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب لسعد خائمة في المسجد ليعوده من قريب. إذن من أداب عيادة المريض عدم الإطالة عند المريض. أيضا من أداب عيادة المريض القعود عنده في المكان المناسب، يجلس في مكان مناسب إذا عاد المريض. ويستحب للعائد أن يجلس عند رأس المريض، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل ذلك أيضا سلفنا الصالح. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. الحديث الذي مر معنا قبل قليل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا جلس عند رأسه، جلس عند رأسه. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 416. وهكذا عن الربيع بن عبد الله قال: ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده، فقعد عند رأسه فسأله ثم دعا له. هذا الأثر ذكره أيضا البخاري في الأدب المفرد، وقال الألباني صحيح الإسناد في صحيح الأدب المفرد 417. في جلوس العائد عند رأس المريض فوائد، منها نفي إناسة للمريض، ومنها تمكن العائد من وضع يده على المريض والدعاء له والنفث عليه إلى غير ذلك كما سيأتي. أيضا من آداب عيادة المريض سؤال المريض عن حاله، تنفيسه في أجله. من حسن العيادة سؤال المريض عن حاله ومصابه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قال: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ يا بلال كيف تجدك؟ هذا الحديث دليل على مشروعية سؤال المريض عن حاله، كيف تجدك، كيف حالك، كيف أنت اليوم. ومن حسن عيادة المريض التنفيس في أجل المريض، يقال له: لا بأس عليك، ستشفى بإذن الله تعالى، إن هذا المرض ليس خطيرا، سيعافيك الله عز وجل، سيعافيك الله عز وجل إن شاء، ونحو هذا الكلام، ما لم تظهر عليه علامات قرب أجله. لماذا؟ لأن التنفيس مهم من الناحية النفسية للمريض، يساعد كثيرا في كثير من الحالات في سرعة البرء من المرض. هذا علاج جربه كثير من الناس ومعروف. أيضا من آداب عيادة المريض مشروعية البكاء عنده، يشرع البكاء، لا يمنع، ليس من البدع البكاء عند المريض. والذي يبدو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر مشروع مباح، فروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، مرض مرضا، قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. حديث طويل في الصحيحين، والحديث فيه إباحة البكاء عند المريض والميت من باب أولى، لكن بكاء لا نياحة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة. إذن من آداب عيادة المريض مشروعية البكاء عنده. أيضا من آداب عيادة المريض الدعاء له، الدعاء للمريض، ينبغي على من عاد مريضا أن لا يقول إلا خيرا، لأن الملائكة تؤمن على قوله، جاء ذلك مصرحا به في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي اللهم اغفر لي وله.
وعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت: فعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي صحيح مسلم 919. إذن ينبغي على من عاد مريضا أن لا يقول إلا خيرا. يستحب للعائد أن يدعو للمريض بالرحمة والمغفرة والتطهير من الذنوب والسلامة والعافية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوات ينبغي على العائد أن يدعو بها، يدعو بها لأنها من المعصوم صلى الله عليه وسلم. من هذه الأدعية قوله عند عيادة المريض: لا بأس، طهور إن شاء الله. وهذا ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه 3616. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أي أن المرض يكفر الخطايا، فإن حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان، وإلا حصل ربح التكفير عن الخطايا. وقوله صلى الله عليه وسلم طهور هو خبر، خبر مبتدأ محذوف، أي هو طهور لك من ذنوبك أي مطهرة. قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث في المجلد 10 من فتح الباري، حديث فيه فوائد كثيرة ذكر الحافظ هناك. ينبغي على المريض أن يقبل دعاء الناس له، لا يتذمر من دعائهم له بالتطهير من الذنوب كما هو حال جهلة الناس. أيضا من الأدعية التي يدعى بها للمريض: اللهم اشفي فلانا، اللهم اشفي محمدا، اللهم اشفي إبراهيم، اللهم اشفي راشدا، وهكذا يذكر اسمه مرتين أو ثلاث. ورد هذا الدعاء في حديث سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، وفيه يقول: ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه قال ثم مسح يده على وجهه وبطني ثم قال: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. وعند مسلم: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا 3 مرات. وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال ابن الجوزي: وفي قوله اللهم اشفي سعدا دليل على استحباب الدعاء للمريض بالعافية. الدعاء الثالث الذي ورد: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. هذا حديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود، صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 3106. أيضا من الأدعية الثابتة عند عيادة المريض: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي إلى الصلاة، اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي إلى الصلاة. هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي إلى الصلاة، ويمشي إلى الصلاة. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3107. إذن هذه أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي المسلم أن يحفظها، فإذا عاد مريضا فليقل هذه الأدعية أو بعضها. من آداب عيادة المريض وضع اليد على المريض. يستحب للعائد أن يضع يده على جسد المريض وأن يدعو له اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد يكون لوضع اليد أثر في تخفيف الألم أو إزالته بالكلية، لكن لا يمكن الجزم بذلك لعدم ورود الدليل. قال ابن بطال رحمه الله: في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. يقول الحافظ ابن حجر: وقد يكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه. وقد جاء ذكر وضع يده صلى الله عليه وسلم الشريفة في عدة مواضع، كلام الحافظ ابن حجر في المجلد العاشر من فتح الباري صفحة 126. وقد جاءت بعض الأحاديث في وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة، ففي حديث سعد بن أبي وقاص السابق: ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني، هكذا قال سعد كما مر معنا. وهكذا تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يضع يده على المكان الذي يألم ثم يقول بسم الله. هذا ذكره الحافظ ابن حجر أيضا في الفتح في شرحه، وقال أخرجه بيعلى بسند حسن. أيضا من آداب عيادة المريض رقية المريض. الرقية يستحب للعائد أن يرقي المريض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لا سيما إن كان العائد من أهل التقى والصلاح، فإن رقيته أنفع من رقية غيره لصلاحه وتقواه. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المرضى من أهله وغيرهم، وأقر بعض أصحابه على رقاهم. من هذه الرقى الرقية بالمعوذات، عند عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، نفث عليه بالمعوذات. والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، في البخاري 5748. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري، قال: المراد بالمعوذات سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هكذا قال. ويحتمل أن المراد بالمعوذات هاتان السورتان مع سورة الإخلاص، وهذا هو المعتمد. فرجح الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري رقم 5748، رجح أن المعوذات هي الثلاث سور، ثلاث سور: قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه من الرقى التي يرقى بها المرضى. أيضا الرقية بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري مع سيد القوم الذي لدغ، رقاه أبو سعيد الخدري بفاتحة الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال له بعدما تبسم صلى الله عليه وسلم، قال: ما أدراك أنها رقية، ما أدراك أنها رقية. أيضا الرقية بقوله: أذهب البأس، رب الناس، رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتى به إليه أو أتي به إليه قال: اذهب البأس، رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وعند مسلم كان إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيميني ثم قال: أذهب البأس، رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذه رقى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقال للمرضى. هكذا الرقية بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
هذا ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذا حديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه، وهو في صحيح مسلم 2186. أيضا الرقية بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم لهذا الحديث، قال: ومعنى الحديث أن يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح. والله أعلم. شرح صحيح مسلم لحافظ النووي رحمه الله. أيضا هنا لابد من تنبيه في أواخر هذه المحاضرة، وهو أنه يحرص بعض الناس إذا عاد المرضى أن يصطحب معه باقة ورد يقدمها للمريض، ويكتب على هذه الباقة عبارات وأمنيات بالشفاء العاجل، ويكتفون بذلك. ولا شك أن هذا تقليد جاءنا من غيرنا الذين نهينا عن تشبه بهم، فعجيب حال هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل، استبدلوا الدعاء وهذه الأدعية التي مرت معنا والرقى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، استبدلوا هذا الدعاء للمريض بالتطهير والرحمة والمغفرة والعافية بعبارات جوفاء بأمنيات لا تقدم ولا تؤخر، استبدلوا الرقى الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بباقة ورد قد تذبل بعد يوم أو يومين، فاللهم اهدنا صراطك المستقيم. آخر أدب من آداب عيادة المريض تلقين المريض شهادة إذا حضر أجله وإغماض عينيه والدعاء له إذا مات. عندما يدنو أجل المريض تظهر عليه علامات الموت، يستحب للعائد أن يذكر المريض برحمة الله الواسعة لا يقنطه منها، لحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. والحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيره. قال العلماء: معنى حسن الظن بالله أن يظن أن يرحمه ويعفو عنه، هكذا قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. ويستحب له أيضا أن يلقنه الشهادة برفق ولين، فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه. قال النووي: الأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على أن هذا التلقين وكره الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه. انتهى كلام الحافظ النووي رحمه الله. إذن تلقين المريض في حالة الاحتضار ليس بعد الموت يلقن، على القول الراجح أنه يلقن أثناء الاحتضار حتى ينطق بالشهادتين فيختم له بالشهادتين، هذا هو المراد. فإذا مات المريض استحب لمن حضره أن يغمض عينيه ويدعو له
لحديث أم سلمة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وأبو داود بهذا اللفظ. إذن آخر أدب من أداب عيادة المريض تلقين المريض الشهادة إذا حضر أجله، إذا حضر أجله، وإغماض عينيه إذا مات، والدعاء له إذا مات. هذه بعض آداب عيادة المريض أردنا أن نذكرها مختصرة في هذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعنا في موازين أعمالنا يوم القيامة، ونسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، ونسأل عز وجل أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم بطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.